بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما تقدم في الدروس السابقة هو أن الظاهر أن من موجبات الخيار التدليس، أن التدليس من موجبات الخيار، وأيضا اتضح مما تقدم أن التدليس يتحقق بفعل ما يوجب إخفاء العيب، بفعل ما يوجب إخفاء العيب والتستر عليه، أو بالإخبار وادعاء عدم العين، بالإخبار وادعاء عدم العين، أيضا التدليس يتحقق بذلك. أما تحققه بالسكوت، تحققه بالسكوت عن العيب، فهذا ما تقدم بحثا مفصلا، استدللنا بروايات لا بأس بها وتام سندا ودلالة، وظاهر في ماذا؟ في تحقق التدليس بالسكوت عن العيب. ولذا الصحيح على ضوء ما تقدم هو أن التدليس يتحقق بالسكوت كما يتحقق بفعل ما يوجب التستر عن العيب، أو بادعاء عدم العيب مع وجوده في الزوجة أو الزوج. أما ما عدا ذلك السكوت عن فقد صفة كمال، السكوت عن فقد وعدم صفة كمال، الظاهر أن هذا لا يحقق ماذا؟ لا يحقق عدم وجود دليل على تحقق التدليس بذلك، لأن يسكت عن كون هذه المرأة مثلا ليست متعلمة، أو أنها ليست ماهرة في الطبخ، أو أمثال هذه الأمور التي لا يعد السكوت عنها تدليسا. ففرق بين أن يسكت عن عيب هو بها ويزوجها من دون ذكر العيب، وبين أن يسكت عن عدم صفة كمال ليست موجودة فيها. الثانية ظاهر أنه ليس تدليسا، بينما الأول تدليس بمقتضى الروايات المتقدمة التي استدلنا بها على ذلك. إلى هنا يتم الكلام عن أصل المطلب الذي ذكرناه كمقدمة للمسائل الثلاث التي يذكرها. الآن نأتي إلى هذه المسائل حتى نطبق ما طرحناه في البحوث السابقة عليها. المسألة 1347 طبقناها؟ لا، بس ما طبقناها بالشكل الكلام. المسألة هي نفس المسألة. قال: لو تزوجها على أنها حرة فبانت أنا فله الفسخ. تزوجها على أنها حرة فبانت أنا، أي على أنها حرة، شلون نفسرها؟ على أنها حرة، تارة نقول أن المقصود بها هو الاشتراط، تزوجها على أنها حرة يعني اشترط أن تكون حرة فبانت أنا، ومرة فسرها على أساس لا أنه هو أقدم نتيجة للإدعاء، نتيجة الإخبار أقدم على أنها تزوجها على أنها شنو؟ حرة، بحسب ادعائها أو ادعاء وليها أو ادعاء شخص آخر، أصلا أقدم على الزواج لأن بانيا على أنها شنو؟ حرة من اشتراطه، لكن باني على انها حرة نتيجة الاخبار، نتيجة الادعاء، ثم تبين بعد ذلك كونها شنو؟ اما في هاتين الحالتين يقول له الفسخ، هذا على ضوء الكلام السابق ما ادري اي محذور وصحيح ما ذكره انه له الفاسق لا اقل لا اقل من التدليس لتحقق التدليس في المقام واضح لانه حتى الاشتراط يحقق التدليس بالنتيجه اشترط عليهم ان تكون ماذا حرتان وهم ماذا قالوا نعم هي حره ووجدت هذا الشر بعد ذلك يتبين انها ليست شنا حره تدليس هذا فالتدليس متحقق على كلا التقديرين وقلنا بانه يكون موجبا المن لخيار الفصل لاعطاء الخيار للمدلس عليه والاشتراط بناء على ما تقدم يعني هذا المساله ينبغي ان نعيد النظر فيها مساله ان تخلف الشرط في العقد يوجب الخيار او لا في عقد النكاح هذا محل الكلام احنا سابقا استغربنا انه يكون موجب علما للخيار واضح فان كان اشتراط فتخلف الشرط يكون موجب علما للخيار ان لم يكن اشتراط فالتدليس موجود بل حتى في الاشتراط التدليس ايضا متحقق فعلى كل حال التدليس يكون موجب لاعطاء خيار الفسخ للمدلس عليه فكلامه الى هنا لا باس به قال تزوجها على انها حره فبانت اما فله الفسخ صحيح له الفسخ ولا مهر الا مع الدخول هذا همات على طبق القواعد لا مهر الا مع الدخول مع عدم الدخول لا مهر لا مهر لا لما تقدم سابقا من ان كل عقد يفسخه الزوج حيث يجوز له الفسخ حيث يجوز له الفسخ مع عدم الدخول لا يترتب عليه استحقاق مهر لا تستحق مهرا اذا فسخ قبل الدخول واما اذا بعد الدخول فسخ بعد الدخول ايضا تقدم سابقا ان المهر يثبت بالعقد ويستقر بماذا يستقر بالدخول فاذا دخل بها تستحق عليه المهر بالروايات الكثيرة المتقدمة التي تقول لها المهر بما استحل من شنو من فرسها هذا ما القواعد لا مهر الا مع الدخول فيرجع به على المدلس يرجع به على المدلس يعني ان الزوجة واضح اذا كان قد دفع المهر للزوجة وتدين التدليس وفسخ بالتدليس يرجع بالمهر على من على المدلس واطلاق العبارة يقتضي تعميم هذا الحكم لما اذا كان المدلس هو نفس الزوجة او نفس قولوا يعني مولاها او كان اجنبي على كل هذه التقادير هناك مدلس والزوج يرجع بالمهر الذي دفعه الى الزوجة يرجع على المدلس فان كانت المدلسة هي نفس الزوجة يسترد هذا المهر منها واضح هي دلست اظهرت نفسها انها شنو حرة والحال انها شنو انا فيسترد المهر منها وان كان المدلس اجنبيا ايضا يسترد المهر ياخذ المهر منه لانها هي تستحق المهر لانها ليست مدلسه بحسب الفرض لا تدلس فهو يجب الزوج يجب عليه ان يدفع المهر الى الزوجه واضح لكنه يسترد اميه من المدلس وكذلك الحال اذا كان المدلس هو نفس المولى اذا كان المدلس هو شنو هو نفس المولى ايضا يسترد منه شنو يسترد منه المهر وهي تعبير يسترد منه المهر هو التعبير الصحيح لان دفع المهر للزوجة بعد ظهور كونها اما هي شيء لا تملك، هو في النتيجة يذهب علما إلى نفس المولى، فإذا كان المدلس هو المولى يسترد كما أنه إذا كانت المدلسة هي الزوجة أيضا يستردهم مئة من المولى. واضح إلى هنا المسألة ما فيها فيرجع به على المدلس. بعدين يقول فإن لم يكن المدلس مولاها، فإن لم يكن المدلس مولاها، هذه العبارة تشمل شنو؟ ما إذا كانت هي المدلسة أو كان المدلس أجنبي، المهم أن لا يكون المولى هو المدلس، أن لا يكون المولى هو المدلس. فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا وإلا نصف العشر، يعني إن كان شنو ثيبا. إن لم يكن المدلس مولاها، لأن كان المدلس هو أجنبي أو كان المدلس هو منه هو الزوجة، مولى الزوجة شامله نفس الزوجة ماكو فرق. احنا نتكلم في هذا انه ان لم يكن المدلس مولاها عبارة بهذا التشمل، ما اذا كان المدلس هي نفس الزوجة او كان المدلس هو شخص اجنبي. المهم هذا، المهم انه قلنا الزوج يرجع لنا على المدلس، الزوجة مدلسة يأخذ المهر منها، أجنبي مدلس يرجع لي بالمهر. واضح خوش احنا المولى اش حصل اذا كانت المدلسة هي الزوجة؟ المولى اش حصل؟ هي دلست نفسها، تزوجها دخل بها، مهر دفع الإياس تردد، هاي الخسارة الواردة على المولى من دون أن يكون مدلس، ما لش عقب القضية، هاي الخسارة الواردة على المولى بما تعوض؟ واضح. لو كان المدلس المولى ما يستحق أي شيء، ليه؟ لأنه يعني رضي بهذا الوضع، رضي بهذا الوضع، يعني هو المدلس رضي هذا الوضع، ما يستحق عليه عوض، ما يستحق عوض الواطن. بينما إذا لم يكن هو المدلس، هو لم يرضى بهذا الواطن، فيستحق ماذا؟ عوضاه. هذا العوض عوض الواطن فيما إذا لم يكن المدلس المولى، لأنه لم يرضى بهذا الواطن، فهو يستحق عوض. هذا العوض مقدر في الرواية الصحيحة بالعشر، عشر القيمة إن كانت ذكرا، ونصف العشر إن كانت شنو ثيبا، مقدر بالعشر ونصف العشر. فإن لم يكن المولى هو المدلس، إن لم يكن المولى هو المدلس مع استرداد المهر، المولى حيث أنه غير راضي بهذا الواد ولم يقع عن رضا منه، فيستحق عوضه، وعوضه مقدر حسب ما يقولون بماذا؟ بالعشر ونصف العشر. واضح بني وكلامنا هذا تبين أنها أم لا، تزوجها على أنها حرة فضانت أم. واضح الأقولة، هذا مقدم بالعشر ونصف العشر، لكنه يدفع للزوج على أنه شنو حواض الوضع الغير المجاز والغير المعلوم به، يدفع المنع لهذا. هذا المطلب الذي ذكر أخيراً ذكر الفقهاء بأن دليله هو عبارة عن صحيحة الوليد ابن صحيح، صحيحة الوليد ابن صحيح المروية في الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول في هذا الباب. قالوا أن الدليل هذا الحكم المذكور في هذا المتن وهذه الرواية، هذه الرواية قريناها قبل كم درس، استفادت جميع الأحكام المذكورة في هذه المسألة من الرواية لا يخلون الصعوبة كما هم أشار الفقهاء على ذلك أيضا، قالوا بأن الرواية صعبة أن يستفاد منها كل الأحكام المذكورة هنا. الصحيح هو أننا لا نحتاج في أغلب ما ذكر في المسألة من أحكام إلى دليل، إلى رواية الوليد بن صدي ما نحتاج لها. ثبوت الفسخ للزوج قلنا على القاعدة وعلى ضوء الأدلة السابقة ما في مشكلة بالتدليس. عدم استحقاق المهر قبل الدخول، إذا فسخ قبل الدخول هذا على القواعد. استحقاق الزوجة للمهر بعد الدخول هذا أيضا على القواعد. رجوع الزوج على المدلس هذا ما نحتاج لها رواية، عندنا روايات كثيرة تقول أن المدلس يرجع على من دلس عليه، المغرور يرجع على من غر، أما نحتاج لها، وإنما نحتاج لهذه الرواية في تشخيص ما يستحقه الزوج كعوض عن من؟ عن الوضع غير المأذون، العشر وشنو؟ ونصف العشر. هذا المطلب استفادته من هذه الرواية مشكل، إلا يعني يحتاج إلى يعني إلى تفسير خاص للرواية. نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها. فإذا يفترض الرواية في الرواية أن المدلس هو منه الزوجة إلى هنا. قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، فالنكاح فاسد. إذا شنو؟ إذا الذي زوجها من غير مواليها فالنكاح فاسد. هذا يظهر أنه ناظر إلى يعني ناظر إلى تزويج غير المولى للأمة مع عدم كونه مأذونا من قبل مولى، وهذا النكاح يكون شنو؟ فاسدا ولا يترتب عليه الأثر. قلت فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه، أخذت من المهر، ماذا يصنع بعد تبين أنها أمة وأنها دلست؟ قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذ، لا لحق على بقية من المهر يأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء. ما يشاء نقدر ننتجم بهذا المقول، نقدر ننتجم بهذا مسألة أخرى ناس شوف أنه هذا شلون مو على قواعد، بالنتيجة هو فسخ فيستحق شنو؟ المهر. صرفت مثل ما صرفت إلى حد عن موجود شنو على موجود، خصوصا أن الموجود ما يتقدم بحد من مقدار محدد، قد يكون قليل قد يكون كثير. فهذا القول. الشق الآخر للترديد يقول وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر كلمتها. استدلال بالرواية مبني على أن يكون المقصود بالولي غير المولى، لأن نقول أن المقصود بالولي والولي العرفي كما ذكرنا في الدروس السابقة، يعني الذي زوجها إياه أخوها، هو لشرف ولعرف، وهو غير من غير سنة ومن غير مواديها. واضح؟ يقول هنا إن كان ذكر العبارة لاحقوها والله شوي، وإن كان زوجها إياه ولي لها، مو السابق الشان، إن كان زوجها إياه من غير مواليها أجنبي، هنا لازم نفسرها. إذا أريد نستدل بالرواية زوجها إياه ولي لها، بس نقول هذا الولي مو هو المولى. إن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، يعني هذا الولي وليس المدلس، فيرجع به بالمهر الذي أخذت منه ولمواليها. المولى اللي لا هو مدلس ولا هو مزوجها، ما يدري شنو القصة أصلا، ولمواليها عليه عشر ثمنها. هذا يجي أن هذا عوض شنو؟ عوض الوضع الغير المجاز والغير المأذون به. واضح؟ لكن هذا يعني مشكل الالتزام به، أولا لأن العمل لا ولي لها إلا ماذا؟ إلا المولى، لا ولي لها إلا المولى. فلا بد من أعمال عناية، لأن نقول أن المقصود من الولي في الرواية هو شنو؟ الولي أخوها أبوها إلى آخره. عبد مثلا أخوها زوجها مثلا، هذه المسألة. مسألة أنه الشق الأول للتبديل كان هو يفترض أن الذي زوجها إياه من غير مواليها، فالنكاح قاصد. قال يشمل ما إذا كان الذي زوجها هو أخوه غير مواليها بالنتيجة. واضح؟ في البداية يقول إذا كان الذي زوجها من غير مواليها فالنكاح قاصد، وهذا هم من غير مواليها أيضا يعني ينبغي أن يحكم بأن النكاح شنو؟ قاصد. واضح؟ هذه الرواية الاستدلال بها على هذا الحكم الموجود في المقام مو واضح، كما أشار إليه الفقهاء مو واضح، يعني الجزم بظهوره في هذا المعنى مو واضح، لأن ناظر إلى هاي الصورة، صورة ما إذا كان التدليس من قبل الزوجة ورجع بالمهر عليها حينئذ، وعدم كون المدلس من الموالي، فيجب أن يعني يدفع إلى المولى ماذا؟ عوض الوطء الغير المجاز. مو واضح أن هذه الرواية ناظرة إلى هذا المطلب. هذا فيما يرتبط بهذه المسألة. نجي المسألة الأخرى اللي بعده مباشرة 1348. قال لو تزوجته على أنه حر، عكس المسألة السابقة. مسألة السابقة إذا تزوجها على أنها حرة وضانت أمه، هنا بالعكس إذا تزوجته على أنه حر وضان فضان عبدا فلها الفسق. هذا اتفاقا، هذا الفرع أكو به روايات تدل على الأحكام المذكورة فيه، وهذا يؤيد أن الأحكام في الفرع السابق هي نفس الأحكام اللي اخترناها، اللي قلنا بأنه مقتضى القواعد هي شنو؟ هي أنها تثبت في الفرع السابق أيضا. الروايات مروية في الباب 11 من أبواب العيوب والتدليس، الباب 11 الحديث الأول والثاني. الحديث الأول هو عبارة عن صحيحة محمد بن مسلم، والحديث الثاني صحيحة محمد بن قيس. صحيحة محمد بن مسلم يقول قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة الحرة تزوجت مملوكا على أنه حر، يعني هي تزوجته على أنه حر فتبين أنه مملوك، فعلمت بعد ذلك أنه مملوك، فقال هي أملك بنفسها، إن شاءت قرت معه وإن شاءت فلا. واضح؟ خيار 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 سنة خيار فاسد. صريح الإحرام. فإن كان دخل بها فلها الصداق تستحق المرأة الطواف، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء على ما الطواف، ما عدا الدخول بأن المرأة لا تستحق شيئا، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء. فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها، يعني الدخول بعد العلم بالعلم والإقرار بالزواج لا أدري، يعني هو أملك بها لا يثبت لها الخيار. هذه الرواية صحيحة صريحة في ما ذكر، لو تزوجت نقرأ المسألة، لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ صحيح، ولها المهر بعد الدخول لا قبله، قبل الدخول ليس لها المهر وإنما لها المهر بعد الدخول. رواية القضية كذلك يدل على هذا الحكم الرواية الأخرى في نفس الباب الثانية اللي هي صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر، يعني بعدين تبين أنه عابد، قال: يفرق بينهما إن شاء في المرأة. هاي أيضا صحيحة ظاهرة فيما لا في ثبوت حق الفسخ علما للمرأة. في ذيل هاي المسألة يعمم نفس الحكم المذكور في الفرع اللي ذكرناه إلى فرع آخر، يقول: وكذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك، تزوجته على أنه من بني فلان فبان أنه من غيرهم، أيضا يثبت لها خيار الفسخ، وإذا فسخت قبل الدخول لا تستحق المهر، وإذا فسخت بعد الدخول تستحق نفس الأحكام الثابتة سابقا. هذه هناك رواية أيضا واردة في هذا الباب، وأن قلنا أنه على القواعد ما نحتاج إلى رواية، للفسخ يحتاج إلى رواية لأسباب التدليس، ولا عدم استحقاق المعقب للدخول واستحقاقه بعد الدخول أيضا نحتاج إلى رواية خاصة، لكنه أكثر رواية في المقام في الباب السادس عشر صحيحة الحلبي حديث الأول، قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بني فلان فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد. واضح أن المقصود تفسخ مو أنه يجب عليها فسخ النكاح، ما كنت احتمال يجب عليها فسخ النكاح، المقصود يعني أعطاها من حقها أن تفسخ، ماذا تفسخ النكاح. الرواية ظاهرة في جواز الفسخ وثبوت حق الفسخ للمرأة، بل إفادة الدخول قبل الدخول هذا ما مذكور في هذه الرواية، لأن قلنا أنه ما نحتاج إلى رواية خاصة لنفي استحقاق هذا المهر إذا فسخت قبل الدخول، واستحقاق هذا المهر إذا فسخت بعد الدخول ما يحتاج إلى رواية خاصة، فما يتشكل مشكلة هذا بالنسبة إلى هذه الأحكام. الرواية الأخيرة في هذا الباب هي المسألة الأخيرة في هذا الباب مسألة 1349. طبعا هنا لابد أن ننبه إلى أنه على صدق القواعد ما نقتصر على ذني فقط، أنه تزوجته على أنه حر فبان عبدا، أو تزوجته على أنه من بني فلان فلم يكن منهم، كل عيب إذا صار به تدليس تثبت له هذه الأقواس، بس المهم أن يكون عيب، المهم أن يكون شنو عيبا، إذا صار به تدليس بأن أخفت هذا العيب، أخفته بفعل أو بإخبار أو بسكوت بناء على تعليم التدليس حتى للسكوت، هذا أيضا يثبت فيه فسخ خيار الفسخ لها، وهذا الأحكام كلها تثبت فيه، فماكو خصوصية لهذه المسائل اللي ذكرها. بس المهم أن يكون شنو حال تسترت على عيب أو أخبرت بعدم عيب متبين أنه معيوب مثلا أو العكس حينئذ يكون حق الخياري ثابت. مسألة الأخيرة قال لو تزوجها على أنها بكر على أنها باكر فبانت ثيبا لم يكن له الفاس نغطا. هو في السابق كان يقول لا الفاس هنا ليس لها الفاس تزوجت على أن تزوجها على أنها باكر ثم بعد ذلك تبين أنها ثيب يقول ليس له الفاس. هذا على ضوء المسائل السابقة هذا فرض المسألة إما ندخله بالاشتراط أو ندخله بالتدليس يعني ما نأخذه لأنه قلنا هاي التعبير لو تزوجها على أنها بك ولا يخلو على الأقل أكو بي تدليس إذا ما في اشتراط أكو بي شنو تزوجها مو مجرد أنه هو تخيل أنها باكر واضح وتزوجها بناء على ما اعتقده بلا أن يكون هناك مثلا بعض الأمور اللي تظهرها بأنها ماذا بأنها باكر لا مو مجرد أنه تزوج امرأة باعتقاد أنها باكر هذا ما يعبر عنه بأنه تزوجها على أنها باكر هذا لو ظاهر في الاشتراك لو ظاهر على الأقل في التدبير بحيث أكو أخبار أكو سكوت عن العيب وهو أقدم على هذا بناء على هذا. إذا صح هذا اللي نقوله أن المقصود بالمسألة إما الاشتراط أو التدليس واضح سخن كنا بناء على هذا الفرق احتمال أن يكون المسألة ناظرة إلى مجرد اعتقاد أنها باكر هل سخن لي على التدليس فرانا شي نطرح مسألة انه لو اشترط في حال ما تنحبني ان تكون باكر وتبين ان عليك الكلام او صار تدليس في هذا واضح وتبين انها ليست باكر هنا شنو يثبت له الخيار او لا. لا اشكال ان تبين كونها سيد او كونها سيد اما ان يكون قبل العقد أو يظهر كونها سيد بعد العقد أو لا يتبقى حالة الشك مستمرة إلى آخره احتمالات ثلاثة إما أن يظهر كونها سيدا قبل العقد واضح وإما أن يظهر كونها سيدا بعد العقد بعد النكاح واضح ها لا بعد العقد وقبل العقد اما ان تكون سيد قبل العقد او يظهر كونها سيد بعد العقد او ما يتبين الحال مو واضح انها سيد او شنو او ليس سيد يعني يبقى حاله الاجمال مستقره. هذا اللي يقوله لم يكن لها الفاس لم يكن له الفاس هذا في الصورة الأولى كلش ممكن الالتزام به على ضوء ما تقدم يعني إذا تبين أن هذه المرأة التي تزوجها على أنها باكر تبين أنها ثيب قبل العقد يعني كان العيب موجودا فيها قبل العقد عليها وأنها جلست واضح لماذا ليس له الفاس لماذا ليس له الفاس خيار التدليس يكون ثابت له الفاس الثيب عيب في المرأة او لا واضح عيب في المرأة السيبوبة عيب في المرأة. عقدها؟ لا 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 عقد عليها على انها اشترطهم قلت اشترط انها باكر بعد العقد وبعد النكاح تبين انها ماذا انها كانت سيدا قبل العقد واضح انما تزوجها هي كانت سيد ليست باكر مو ان السيبوبة حدثت بعد النكاح صورة ثانية لا قبل العقد كانت سيدا ولماذا لا يكون له حق الفصل يكون له حق او شرط ظني او تدليس او تدليس سكوت قلنا يكفي السكوت عن العيب واضح القواعد السابقه مع الاعتراف بان